إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المؤمنون، أيها الأحبة الحاضرون في مجلسنا هذا الثاني عشر من سلسلة أحاديثنا عن المنهاج النبوي شعب الإسلام والمنعقد يوم الأحد 21 من شهر شوال من السنة الأولى من الشهر 15 من القرن 15 قرن التجديد والخلافة على منهاج النبوة إن شاء الله. إخوتي، إن الله عز وجل ضرب علينا حقوقا وواجبات وصرفنا في دار الابتلاء هذه مصرف الخير، فجعلنا ممن ينشدون حياة الإسلام وحياة الأمة الإسلامية وقيام الدولة الإسلامية وانتصار الأمة الإسلامية على أعدائها إلى أن تقوم الخلافة على منهاج النبوة. هذه نعمة من الله عز وجل نشكرها إذ نذكرها. وإن لهذه النعمة زيادة على الشكر باللسان حقوقا أخرى لا بد أن نتعلم كيف نؤديها. إن هذه الحياة المفتونة التي نعيش وسطها تطلبنا بمغرياتها. النفس تطلبك أخي وتطلبني بالشهوات، والأهل يطلبوننا بالنفقة والرعاية، والمهنة تطلبنا بالاهتمام والوقت والجهد. الله عز وجل يطلبنا إذ بعث إلينا أنبياء ورسلا ودعاة إليه عز وجل يدعو لنا إليه أن نتوب إليه، أن نرجع إليه، وأن نشكره ولا نكفره، وأن نكون له عبيدا ولا نكون عبيدا لسواه. الله عز وجل يطلبنا. مقتضيات الجهاد وما أمر به من إعداد القوة الجهاد تطلبنا. فأمام كل هذه الطلبات لا بد أن نعرف المنهاج الذي نسلك، أي فرض نقدم، أي سنة تسير بنا على منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي مسلك في البيت، في المهنة، في التربية، في التنظيم، في إعداد القوة الجهاد. هذا هو موضوع المنهاج النبوي الذي نتعرض له لتفصيل فهمنا فيه إن شاء الله فيما يستقبل من الجلسات ومنذ الجلسات الأولى التي نظمناها لهذا الغرض. في هذا المجلس نعرض نماذج من مواقف الصحابة رضي الله عنهم وتحملهم وصبرهم في سبيل الله، نعرض هذه النماذج الكلية في صفاء إيمانها وقوة عزيمتها وشدة شكيمتها، نعرضها كنماذج لكي تخاطبنا الخطاب الكلي، لكي تخاطب نفوسنا، لكي تخاطب عقولنا، لكي تخاطب اهتماماتنا، ونحن نرجو الله عز وجل أن يستعملنا في مثل ما استعمله فيه. نعرض هذه النماذج الساطعة التي يتبلور فيها الشخص المؤمن، تبلور فيها الشخصية الإيمانية القاضية وحدها على أن تنهض بأعباء الجهاد. يأتي التفصيل من بعد، فإننا بعد أن نعرض هذه النماذج وبعد أن نستنفذ أغراضنا التمثيلية منها، لا بد أن نتساءل: هؤلاء الرجال من أين خرجوا؟ كيف ربوا؟ أية صحبة أخرجتهم من الغفلة إلى الذكر؟ كيف تجسد صدقهم عملا بناء؟ كيف تحولت نياتهم جهادا مؤثرا في التاريخ؟ كيف استطاعوا أن يتجاوزوا نفوسهم فيبذلوا المال والنفس في سبيل الله؟ كيف تعلموا؟ كيف عملوا؟ كيف كان سمتهم؟ ما مدى صبرهم؟ كيف كان جدهم في السير إلى الله عز وجل؟ كيف أصبحوا قادرين على هذا الجهاد الفد؟ التفاصيل والأسئلة سنطرحها إن شاء الله فيما بعد. يكفي أن نعرض اليوم كما عرضنا فيما قبل وكما نعرض إن شاء الله في جلسات مقبلة نماذج للمواقف الإيمانية الصارمة الجهادية، لكي ترتفع همتنا إلى ذلك الدور الذي ينتظرنا، حتى لا يظن بعضنا أن العمل في سبيل الله عمل الهون والدون، عمل الخمول والكسل، حتى ندرك جيدا أن الذي ينتظرنا من البلاء، نسأل الله عز وجل أن يجنبنا البلاء وأن نرفعه عنا وأن نخفف عنا، لكن سنة الله في الكون أن كل من رفع صوته لنصرة الحق وكل من تصدى ليجاهد في سبيل الله يبتليه الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يجعل ابتلاءنا ابتلاء في لطفه ورحمته عز وجل. فإن المؤمن إذا تشرب قلبه محبة الله عز وجل وذكر الله عز وجل حتى أصبح ذكر الله والتقرب إلى الله هو شأنه الدائم، هو مناط همته، يحتاج لتكميل هذه النية الجهادية إلى أن يكون أمامه بين يديه رجال يستحضر مواقفهم، يستوحي منها نية جديدة للجهاد. كنا عرضنا في مجلس سابق لإسلام عمر بن الخطاب وخروجه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف كان هذا الرجل الفذ في تاريخنا، العزيز على أفئدتنا، الحبيب إلى قلوبنا، المقرب إلى الله عز وجل إلى رسوله. كيف كان هذا الرجل لا يذهب المذاهب اللينة في ذات الله عز وجل؟ فنرى اليوم موقفا آخر من مواقفه فيما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه قال: سألت عمر بن الخطاب لأي شيء سميت الفاروق؟ قال: أسلم حمزة قبلي بثلاثة أيام، ثم شرح الله صدري للإسلام، فقلت: الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى، فما في الأرض نسمة أحب إلي من نسمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: أين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت أختي: هو في دار الأرقم بن أبي الأرقم عند الصفا. فأتيت الدار وحمزة في أصحابه جلوس في الدار، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في البيت، فضربت الباب فاستجمع القوم، استجمعوا يتحفزوا للنهوض كي يدافعوا عن قارع ياتيهم هاجما، استعدوا لكي يردوا إن كان هنالك من يهجم عليهم. قال: فاستجمع القوم فقال لهم حمزة: ما لكم؟ قالوا: عمر بن الخطاب. قال: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بمجامع ثيابه، الكلام هكذا. قال: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ بمجامع ثيابه، قلوا بالدارجة اشنق عليه، ثم هزاه هزة فما تمالك أن وقع على ركبتيه، فقال: أما أنت بمنتهٍ يا عمر؟ قال: قلت: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال: فكبر أهل الدار تكبيرة سمعها أهل المسجد. ونقول نحن: كيف لا يكبرون وقد كانوا غرباء وسط الشرك، يفرحون كما نفرح اليوم نحن بكل من يأتيهم يدعم الصفة ويقوي وسائل الإعداد ويجمع القوة. فرح الأحبة يومئذ كما نفرح اليوم بكل من جاءنا وافدا، كل من دخل معنا في صف الإعداد للجهاد في سبيل الله. فرح الأحبة فكبروا تكبيرة سمعها أهل المسجد. قال: فقلت: يا رسول الله، ألسنا على الحق إن متنا وإن حيينا؟ يقول عمر: فقلت: يا رسول الله، ألسنا على الحق إن متنا وإن حيينا؟ أرأيتم معشر الإخوان كيف كان الأمر عند الفاروق واضحا، ولهذا سمي الفاروق، كان هناك وضوح في الرؤيا، كانت الحياة أو الموت. وما أحوجنا إلى هذا الفرقان حتى نرى الحق حقا والباطل باطلا، فلا نقبل المساومة التنازل عن الحق، ولا نقبل أنصاف الحلول. إنما سمي فاروق رضي الله عنه فاروقا لأن الأمر كان مفروقا في عينه، كان يراها إما موتا وإما حياة. قال: أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، بلى والذي نفسي بيده إنكم على الحق إن متم وإن حييتم. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم مجيبا لفاروق، بلى والذي نفسي بيده إنكم على الحق إن متم وإن حييتم. يقول الحبيب، بلى والذي نفسي بيده إنكم على الحق إن متم وإن حييتم. وهكذا نحن أحبتي عندما نبلغ إلى درجة اليقين، عندما نعلم حقا أننا إن سرنا في طريق الجهاد في طريق إعلاء كلمة الله فإنما هي إحدى الحسنيين، إذا كنا نثق بالله عز وجل حتى لا يدخل إلينا الشك ولا الوهم ولا دواعي التردد، إذا كنا نعلم أن ما نحن عليه حق نكون عندئذ أصحاب فرقان، يكون الأمر واضحا عندنا. نلاحظ عند بعض المسلمين شكا وترددا، شكا فيما هم فيه، هل هم على حق أو على باطل، تتراوح بهم رياح الفتنة وأهوية التخويف والترغيب ذات اليمين وذات الشمال، طارة يقولون كلمة الحق يخفتون بها وهم في حيرة، وتارة يحرفون الكلمة عن مواضعه لغياب هذا الفرقان في قلوبهم وعقولهم. ونحن أحبتي أحوج ما نحتاج إلى أن نعلم أن الباطل باطل وأن الحق حق، فإننا يوما ما بعد أن نستكمل إعداد العدة إن شاء الله عز وجل لا بد أن نعزم عزمة لا يكون الميزان فيها قابلا إلا لاعتبارين اثنين، الحق هنا والباطل هناك، نكون مع الحق كليا ونكون ضد الباطل كليا. لا بد لنا يوما ما أن نعزم هذه العزمة، ولا بد لكل فرد منا أن يتخذ بينه وبين الله عز وجل عهدا وميثاقا أنه يكون له عبدا، فإذا اقتضى انتصار أمر الله أن يموت العبد بذل العبد روحه دون أن يساوي له الشك في أنه في ظل الله سبحانه وتعالى. نحن أحبتي عندما نربي وعندما ننظم وعندما نتخذ مواقف من شأنها أن تحملنا إلى سدة الحكم بما أنزل الله، لا بد لنا أن نكون على يقين من أمرنا. إن بقينا على شك في أساليب التربية ومنهاجها، إن بقينا على شك في شرعية التنظيم أو عدم شرعيته، إن بقينا على شك في حقنا في الموقف الواضح الصريح أمام الظالمين، فإننا لن نكون على المستوى المطلوب من جند الله المطلوبين غدا إن شاء الله أن يقيموا دين الله في الأرض. فلما جاءت المبادرة من عمر رضي الله عنه وذكر للرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم المربي العظيم ذكر له أنه يرى الأمر حياة أو موت، أجاب الحبيب المصطفى قال، بلى والذي نفسي بيده إنكم على الحق إن متم وإن حييتم. فقلت، هذا كلام عمر، ففيما الاختفاء؟ والذي بعثك بالحق لنخرجن. رأيت ما كان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يحمل أصحابه ما لا يطيقون، شأن المربي الحكيم والقائد المجرب الموحى إليه المؤيد بالوحي من عند الله عز وجل والموفق. ما كان يسألهم أن يقوموا بما لا طاقة لهم به، بل كان ينتظر حتى تثمر نبتة الإيمان في قلوبهم، وحتى ينبري داعي الجهاد من عندهم هم. فلما أنس الفاروق عمر رضي الله عنه أنهم على الحق ماتوا وحيوا، أقسم لكي يبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن عزمته ما فيها لعب، ما فيها هوازة، ما فيها تلكؤ. قال: والذي بعثك بالحق لنخرجن. ثم يقول عمر: فأخرجناه في صفين. أخرجناه أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرجناه لأنه كان لواءهم ورمزهم، ولأنه كان واسطة عقدهم، ولأنه كان جوهرة قلوبهم، ولأنه كان مناط محبتهم، ولأنه كان القائل. فأخرجوه صلى الله عليه وسلم في صفين. يقول عمر: حمزة في أحدهما وأنا في الآخر، له كديد ككديد الطحين. معنى هذه الجملة أن سيرهم، ولعل هنا نقصا في الجملة، له كديد ككديد الطحين، أي أن سيرهم في هذين الصفين كان له كديد، والكديد هو الغبار، التراب، النقع، التراب الذي تثيره الأقدام في سيرها، كان له كديد ككديد الطحين، مفهوم. حتى دخلنا المسجد قال: فنظرت إلي قريش وإلى حمزة فأصابتهم كآبة لم يصبهم مثلها، فسماني رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ الفاروق. أصابت الكفار كآبة شديدة، لماذا؟ لأنهم رأوا اجتماع المؤمنين، ورأوا شجاعة المؤمنين، ورأوا تحدي المؤمنين، ذلك أن قلوب الكافرين والمنافقين مشربة بالخوف، مشربة بالشك، فعندما يواجهها الشجاعة تلعن جبنهم، عندما يواجهها اليقين في قلوب المؤمنين يلعن شكهم، يكتئب الكفار. هذا ما وقع بالضبط منذ أسابيع في تونس، لما قام إخوتنا فجمعوا الصف وأعلنوا نيتهم أنهم يريدون أن يقيموا دين الله في الأرض. لما كشفوا بقايا التستر الذي كان أوجبه إعداد القوة، وبرزوا للميدان ببرنامجهم السياسي، وطلبوا الحكومة هنالك أن تكشف عن قناع النفاق، فتترك المؤمنين إن كانت صادقة يقومون بنشاطهم إلى جانب الأحزاب الأخرى السياسية، لكن أعداء الإسلام يعلمون حق العلم أن الأحزاب من جنسهم، فهي كانت مع الحكم أو معارضة، هي لا تمس الحكام في صميم الأمر، إنما تناوشهم في جوانبه. أما المؤمنون فإنهم لا يكونون معارضة سياسية، وإنما يكونون نقضا لوجود الطاغوت في بلاد المسلمين، لوجود الحكم الكفر بقانون الشرك وبقانون الكافرين في بلاد المسلمين. يعلمون حق العلم أن المؤمنين هم الخطر الوحيد على وجود الكفر في ديارنا، يعلمون ذلك جيدا، فلذلك اكتئبوا، لكنهم لطغيانهم ما اكتفوا بالكآبة والحزن، بل أخذوا جند الله هنالك إخوتنا في تونس فزجوهم في السجون بعد أن حاكموهم تلك المحاكمة الحاقدة، عذبوهم ثم بالغوا في إهانتهم فحلقوا اللحى، حلقوا لحى المؤمنين المتقين نكاية في إخوتنا. وهذا أيضا وقع في مصر، الحكام هنالك رجعوا عما كانوا يتشدقون به من إطلاق الحريات العامة، فأخذوا إخوتنا هنالك في السجن، ولا ينتظر منهم غير ما وقع في تونس من تعذيب ومنكر ومحاكمات صورية طاغية ظالمة. إخوتي، إن المشركين عندما يرون صدق المؤمنين لا يكتفون بالكآبة، بل يشملون عن ساعدهم ليعذبوا جند الله. نقف قليلا عند بعض الصحابة رضي الله عنهم لنرى ما لاقوا وما تحملوا في الله، في ذات الله. أخرج ابن سعد عن محمد بن إبراهيم التيمي قال: لما أسلم عثمان بن عفان رضي الله عنه أخذه عمه الحكم بن أبي العاص بن أمية فأوثقه رباطا، أي شد وثاقه، ربطه ربطا محكما، وقال: أترغب عن ملة آبائك إلى دين محدث؟ أترغب عن ملة آبائك إلى دين محدث؟ إنها كلمة يقولها معاصرون من خصوم الإسلام وأعدائه، يقولون هؤلاء الشباب الإخوان المسلمون الإرهابيون الفتاكون السفاكون جاءوا بدين يخالف ديننا، نحن مالكية، نحن شافعية، نحن حنبلية، نحن كذا نحن كذا، هؤلاء جاءوا بدين جديد لا نعهد هذه الصلاة ولا هذا النوع من الالتزام بالإسلام في دقيق الأمر وعظيمه. هكذا أسلوبهم يومئذ في مكة، واليوم في أقطار الأرض، في المغرب، في الجزائر، في تونس، في مصر، في سوريا، في العراق، في أفغانستان، في كل بلاد الله. أسلوبهم أن يعتمدوا على ما سبق من تراث، يقول كان آباؤنا وكنا نفعل وكنا على مذهب كذا، وهؤلاء نقضوا هذا المذهب. قالوا: والله، قال الطاغية الحكم بن أبي العاص عم سيدنا عثمان رضي الله عنه، قال: والله لا أحلك أبدا حتى تدع ما أنت عليه من هذا الدين. فقال عثمان: والله لا أدعه أبدا ولا أفارقه. هكذا الصدق وهكذا اليقين، هي إلا حياة أو موت، ففيما التردد؟ أحبتي، إلى هذا اليقين من سيدنا عثمان ذي النورين رضي الله عنه، قال لعمه الحكم: والله لا أدعه أبدا ولا أفارقه. فلما رأى الحكم صلابته في دينه تركه. كذلك عندما يوهمنا أعداء الإسلام ومناصبو الحق، عندما يوهموننا أو يحاولون أن يوهمونا بتهديداتهم أننا على باطل، إنما يحاولون أن يقنعونا بإرهابهم واضطهادهم أن نكف وأن نرتد عن ديننا. كذلك يجب أن نكون على هذا المستوى الإيماني. إيماني عثمان رضي الله عنه عندما أقسم أن لا يفارق دينه مهما كان الأمر، فهي عند هؤلاء العظام من المؤمنين عمر وعثمان وأبي بكر قبلهما وعلي والعشرة وأصحاب بدر وأصحاب الشجرة والمهاجرين السابقين الأولين المهاجرين والأنصار، كان الأمر عندهم فرقانا، مسألة حياة أو موت، فما كان هنالك مجال للتردد. ننظر بعد هذا في صبر سيدنا طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وفي شدته في الدين ويقينه ومواجهته الكفر. أخرج البخاري في التاريخ عن مسعود بن خراش رضي الله عنه قال: بينا نحن نطوف بين الصفا والمروة إذ أناس كثير يتبعون فتى شابا موثقا بيده في عنقه، فتى شابا موثقا بيده في عنقه، قلت: ما شأنه؟ قالوا: هذا طلحة بن عبيد الله صبأ، وهي كلمة صبأ معنى مال، كلمة كانوا يستعملونها لكي يستعملوا الكلمة الحقيقية كلمة الحق، وهي آمن، لكي يقول آمن. قال: صبأ المال إلى دين محمد عن دين آبائه. قالوا: هذا طلحة بن عبيد الله صبأ، وامرأة وراءه تدمجم وتسبه. تدمجم أي تغضب في القرآن الكريم، فدمدم عليهم ربهم، غضب علينا، أعوذ بالله من غضب الله. امرأة تدمجم وتسبه. قلت: من هذه؟ قالوا: الصعبة بنت الحضرمي أمه. أرأيتم كيف كان التعذيب وكيف كانت محاولة إيقاف جند الله وتخذيل جند الله عن الحق، كيف كان يتكاتف فيها ويتعاون الملأ من قريش وبطون القبائل والعشائر والأسر والأب والأم. رأيتم العم في قضية عثمان رضي الله عنه، ورأيتم الأمة في قضية طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، ورأينا في مجالس سابقة عندما خرج أبو بكر رضي الله عنه مع رسول الله المسلمين، فكان كل رجل يخاطب أهل بيته وعشيرته الأقربين بالإسلام، فكانت كل عشيرة تؤذي صاحبها وتكفه عن الدين وتوقف مسيرته. الأمر يتجدد اليوم، الأمر أنف اليوم، حكام الظلم يعملون بكل ما في وسعهم ليقفوا مسيرة جند الله. في الأسر أيضا تقع مشاجرات، الإبن يهتدي، وتلاحظون أحبتي أن الله عز وجل جعل هذه النهرة المباركة أكثر ما تظهر في وسط الشباب، يهتدي الشاب فيتغير سلوكه في البيت، قد يكون أهل البيت ألفوا منه. هذه الرعونة التي تأنس بها نفوس الغافلين، قد يكونون ألفوا منه اللهو واللعب والمزاح، فإذا بالشاب يشمر عن ساق الجد، فإذا بالشاب يتحول تحولا كليا. يقول الأب: يا بني لقد أصبحت أنكر فيك سلوكك وامكروا فيك تزمتك. وقد يكون الأب ممن يتعاطون ما لا ترضاه المروءة ولا يرضاه الدين فيأنف ويغضب أن يرى في الشاب المهتدي الناقد والمراقب. الأم ترى في الشابة المتحجبة المؤمنة الراجعة إلى ربها التائبة إليه ترى عندها سلوكا جديدا الحشمة والحياء، ترى عندها الإخبات وخوف الله، تراها تتجنب هذه التجمعات النسوية الفاتنة المفتونة، تراها تطرح لباس العهارة والعري وتتحشم في لباسها فتقول بنيتي أصبحت متخلفة متزمتة، أصبحت سبب عارنا وشنارنا، أخجلتنا بين الناس، بنات عمك وبنات خالك وأخواتك يتعطرن تجملنا، وأنت لا تفعلين. البنت التي كفت عن التبرج الذي نهى الله عنه تجد في البيت اضطهادا. إنه صراع بين الحق والباطل، وإنه أحبتي إن لم يكن الفرقان في قلوبنا وفي أذهاننا وفي سلوكنا لا يمكن أن نتجاوز هذا الحصار من كل جوانب. الإخوة والأخوات في البيت يعترضون الشاب والشابة المهتديين، هذه سنة الله في خلقه. وكما بدأ الله أول خلق يعيده، كما نشأ أولئك الصحابة الكرام الذين قادوا جهاد الإسلام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذلك يتجدد حزب الله اليوم. ننظر إلى رواية أبسط من هذه في ذكر إسلام طلحة رضي الله عنه وما أصابه من أذى. أخرج الحاكم عن إبراهيم بن محمد بن طلحة قال: قال لي طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه: حضرت سوق بصرى وهو موضع بالشام، فإذا راهب في صومعته يقول: سلوا أهل هذا الموسم أفيهم أحد من أهل الحرم؟ قال طلحة رضي الله عنه: قلت نعم أنا. فقال: هل ظهر أحمد بعد؟ وهذا هو اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإنجيل، وضع على القرآن مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، حاكيا مقالة عيسى عليه السلام. فقال: هل ظهر أحمد بعد؟ قال: قلت ومن أحمد؟ قال: ابن عبد الله ابن عبد المطلب، هذا شهره الذي يخرج فيه وهو آخر الأنبياء. هذا الراهب كان من أهل العلم، ولا يبعد أن يكون أيضا من أهل الفراسة والتلقي عن الله عز وجل، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد كان في من قبلكم محدثون فإن يكن فيكم فعمر. لا يبعد أن يكون هذا الراهب من الذين تبعوا دين الله قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودين الله يومئذ كان ما أنزل الله على عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. قال الراهب: هذا شهره الذي يخرج فيه وهو آخر الأنبياء، مخرجه من الحرم ومهاجره إلى نخل وحرة وسباخ. أعطاه أمارات المدينة يثرب قبل هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها، فيها نخل أمارتها علامتها نخل وحرة، الحرة هي الحجارة السوداء، الصخور السوداء التي في ظهر المدينة، هي صخور سوداء تعرف بالحرة، وتذكر في حتى في أخبار اليوم حرة، مكان معروف في المدينة المنورة. وسباخ، والسباخ هي الأرض التي فيها ملح، الأرض التي لا تنبت فيها الملح. قال الراهب يخاطب سيدنا طلحة: فإياك أن تسبق إليه. قال طلحة: فوقع في قلبي ما قال. ماذا وقع في قلبي ما قال؟ قال: كيف هذا رجل بعيد من بلادنا ويعلم من العلم ما لا نعلم، وكانوا يعظمون آنئذ أهل الكتاب، إنهم كانوا أمة أمية، كان العرب أمة أمية فكانوا يعظمون أهل الكتاب. وقع ذلك في قلبه، ما أشار به الراهب، قال: لا يسبقك الناس إليه، هذا وقع في قلبه. والله عز وجل إذا أراد أن يهدي من شاء من عباده يقيض له من شاء، فاجرا أو كافرا أو مؤمنا داعيا إلى الله عز وجل. أسباب الهداية متنوعة لا تكاد تحصى، فرب رجل تاب إلى الله لمجرد أنه أراد أن يبرهن لنفسه بعد أن مقتها أنه يستطيع أن يفعل فعل الرجال، ورب رجل تاب إلى الله على يد رجل فاجر، ورب رجل تاب إلى الله على يد رجل من غير دينه، كما وقع لطلحة رضي الله عنه هنا. قال طلحة: فوقع في قلبي ما قال، يعني أثر في قلبي، فخرجت سريعا حتى قدمت مكة، فقلت: هل كان من حدث؟ يعني هل حدث شيء؟ سأل الناس. قالوا: نعم، محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم الأمين، هكذا كان يعرف عندهم، هكذا كان لقبه، تنبأ، وقد تبعه ابن أبي قحافة، هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. قال: فخرجت حتى دخلت على أبي بكر رضي الله عنه، فقلت: أتبعت هذا الرجل؟ قال: نعم. فانطلق إليه، فادخل عليه، فاتبعه، فإنه يدعو إلى الحق. رأيتم هذا الكلام البسيط الموجز، لم يحتج معه لكثير جدل ولا لكثير نقاش ولا لقال وقيل ولا لكيف ومتى وأين وأين. قال: إنه رجل يدعو إلى الحق. فكان طلحة رضي الله عنه كان رجل ثقة، كما كان أبو بكر رجل ثقة، فتبادل كلام الثقة كلاما موجزا قاصدا لا لبس فيه. فرقان يا إخوتي، فرقان وضوح. قال: نعم، فانطلق إليه، فادخل عليه، فاتبعه، فإنه يدعو إلى الحق. فأخبره طلحة بما قال الراهب، فخرج أبو بكر بطلحة فدخل به على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأسلم طلحة. وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال الراهب، فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا سر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ سر لأنه جاءه رجل فأسلم، زاد الصف الذي كان في طور التأسيس رجلا. ثم لا شك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سر أن كانت هداية هذا الرجل سهلة ميسرة، فإنه لم يحتج معه إلى كبير تعب، والذين تعب معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نرى أنهم جادلوا سنين طويلة، فما أفاد الكلام، وما أفاد في الدعوة، وما أفاد الإنذار، وما أفاد الوعيد، وما أفاد الوعد، وما أفادت القوارع التي كانت تنزل في القرآن المكي. أبو لهب، أبو طالب، عماه، قاب الناس إليه، ما أفاد في الترغيب والترهيب ولا احترام القرابة، ولا دفعهم حتى الغيرة، ولا دفعتهم حتى الغيرة على ابن أخيهم أن يساندوه فيؤمنوا به. هذه سنة الله. فلا شك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرح أن جاءت هداية طلحة رضي الله عنه بهذه السهولة. فلما أسلم أبو بكر، يقول الراوي، فلما أسلم أبو بكر وطلحة أخذهما نوفل بن خويلد ابن العدوية فشدهما في حبل واحد ولم يمنعهما بنو تيم وهم عشيرتهما لم يمنعاهما من نوفل. وكان نوفل بن خويلد يدعى أسد قريش سميه نحن طاغية قريش. وكم كانت الطواغي في قريش كثيرين وكم هم اليوم كثيرون لكن جند الله هم المفلحون لكن حزب الله إن شاء الله هم الغالبون. يقول الراوي فلذلك سمي أبو بكر وطلحة القرينين. لماذا؟ لأنهما قرنا في حبل عند تعذيبهما وعند ابتلائهما. ثم ينظر إلى رجل آخر من المبشرين بالجنة كيف تحمل وصبر وكان شديدا في الله وكان لديه الفرقان الذي عاش عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم هو اليقين وهو الفريق بين الحق والباطل رحمك الله. كانوا أهل فرقان وإن كان اختص باللقب عمر رضي الله عنه وحق له وهو لذلك أهل فقد كان أشد الناس في دين الله كما جاء ذلك في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال أرأفكم بأمتي أبو بكر وأشدكم في دين الله عمر. أخرج أبو نعيم في الحلية عن أبي الأسود قال أسلم الزبير بن العوام رضي الله عنه وهو ابن 8 سنين وهاجر وهو ابن 18 سنة. لا إله إلا الله. أسلم وهو ابن 8 سنين. وهل ابن 8 سنين يعقل؟ نعم يعقل. ولولا أنه يعقل ولولا أن بذرة الإيمان تجد الأرض الصالحة منذ نعومة الأظفار ما كان الأمر هكذا. الزبير أسلم وهو ابن 8 سنين وهاجر في سبيل الله وهو ابن 18 سنة. والهجرة أحبتي إن كنتم تدركون هي التعبير الأتم عن رجولة المؤمن. الهجرة هو أن يترك كل شيء الأهل والمال والولد والديار والعادة والإلفة وكل المألوفات فيذهب إلى أرض يتكل على الله عز وجل في سفره إليها يعتمد بعض اعتماده على الله عز وجل على أخوة المؤمنين. الزبير وما أدراك ما الزبير. قال الراوي وكان عمر وكان عم الزبير يعلق الزبير في حصير ويدخن عليه بالنار وهو يقول يرجع إلى الكفر. كان يفعل به هذا وهو من 8 سنين. ابن 8 سنين عادة يفكر في ماذا؟ يفكر في الحلوى، يفكر في اللعب، يفكر في اللعبة، يفكر في العبث، يفكر كما يفكر الصبيان. هو صبي كالصبيان. لكن الله عز وجل عندما يؤهل نبتة للاكتمال عندما يرشحها سبحانه وتعالى في علمه الأزلي لتكون الشجرة المباركة الصالحة الطيبة فإنه يعطيها من معاني الثبات من معاني الرجولة منذ نعومة الأظفار. قال ارجع إلى الكفر يدخن عليه يعلقه في الحصير. تصوروا معي ما أشنع هذا العذاب يفعل بطفل في 8 من عمره يعلق في حصير ويدخن. العذاب الشديد يخنق يخنقه. وهذا نوع من التعذيب بالنار. أكنتم رأيتم أحبتي كيف كان خباب رضي الله عنه عذي بالنار ألقي في النار؟ فيقول الزبير: لا أكفر أبدا، إنه مرة أخرى الفرقان. كان الرجل، ونسميه رجلا وإن كان في صبا، فالرجولة هنا لا تعد بالسن ولا بالجسم، وإنما تعد بقوة الإيمان. كان الرجل قد اختار سبيله مع المؤمنين، فكان الأمر أمر حياة أو موت، فهو يرفض أن يموت، فيرفض أن يحيا حياة الذلة وحياة الكفر. رواية أخرى في نفس إسلامي زبير وعند نفس الراوي أبي نعيم يقول فيما يروي عن حفص بن خالد قال: حدثني شيخ قدم علينا من الموصل قال: صاحبت الزبير بن العوام رضي الله عنه في بعض أسفاره، فأصابته جنابة بأرض قفر، أرض القفر أرض التي ليس فيها سكان ولا ماء ولا نبات ولا شجر، فقال: استرني، فسترته، فحانت مني إليه التفاتة فرأيته مجدعا بالسيوف، إنما أراد أن يغتسل، أمر الرجل أن يستره بثوبه حتى يغتسل. فلما كشف عن ظهره رأى الرجل أن ذلك الظهر ظهر المجاهد في سبيل الله، وهذا وقع بعد في شيخوخة الزبير في أواخر أيام الزبير رضي الله عنه، رأى أن ظهره مجدع بالسيوف، مقطع بالسيوف. قلت: والله لقد رأيت بك آثارا ما رأيتها بأحد قط. قال الزبير: ورأيت ذلك؟ قلت: نعم. قال زبير: أما والله ما منها جراحة إلا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله. هذه القصة أخوتي تابعة التي سبقتها، فرأيتم كيف انبثقت تلك النبثة الصالحة ابن 8 سنين، ثم كيف آل به الأمر إلى أن أصبح أحد كبار هذه الأمة، أحد 10 المبشرين بالجنة، كيف عذب صغيرا بالنار في سبيل الله، وكيف جدع ظهره في القتال في سبيل الله كبيرا. قلت كبيرا وإلا فإنه لم يكن إلا شابا فقط، فعلى هذا الحساب إذا كان هاجر وهو ابن 18 سنة فلا شك أنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي وهو ابن 28، فقاتل في سبيل الله وجدع ظهره وهو شاب، وعلى ظهر الشباب قامت كل الحركات الجادة، سواء منها الحركات الإيمانية في سبيل الله أو الحركات الأخرى الطاغوتية. هذه لاحقة بتلك، الصبي يعذب في الحصير ويصبر ويرفض أن يترك دينه، لا شك أنه تخرج من مدرسة الصبر، تخرج من مدرسة الرجولة، فلا غرو أن نجده بعدئذ وقد أتم مسيرته، فأصبح من كبار المجاهدين في سبيل الله، حتى اكتشف هذا الرجل تلك الرجولة في الظهر المجدع في سبيل الله. بعد هذا أحبتي نبدأ في قصة رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو حقا رمز الثبات والصبر والجلد في سبيل الله والتحمل، ألا إنه بلال بن رباح، بلال بن حمامة، ذلك العبد المحقور المستضعف في قريش. قصته مشهورة لكن نعرضها في رواية، في روايتين أو 3 أو 4 لكي نذكر بمثال صبره ما يجب علينا وما نستطيعه نحن، إن نحن تخلقنا كما تخلق وتربينا كما تربى وذكر الله كما ذكر وأخلصنا لله كما أخلص، ما ينتظرنا من رجولة إن شاء الله، إن شاء الله عز وجل. أخرج الإمام أحمد وابن ماجه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أول من أظهر الإسلام سبعة: رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر، وعمار، وأمه سمية، وصهيب، وبلال. والمقداد سابع. انظروا إخواني، من نصر دين الله؟ من ظهر؟ من أظهر الدين؟ من واجه الكفر؟ أول من واجه؟ أشراف قريش كان لهم منصب، المال، الجاه، الرئاسة، فما كانوا ليجيبوا داعي الله وداعي النفس قد توطد في ضمائرهم، ما كانوا ليتركوا ما هم فيه من شرف الملأ الحاكم ومن شرف المال والجاه والمتاع ليتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي طريقه الجلد والصبر والأذى، إنما تبعه المستضعفون. مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أبو بكر، وأبو بكر من أشراف قومه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أشرافهم ومن أوسطهم حسبا كما جاء في السيرة. والآخرون من هم؟ هم عمار عبد صدعف، وأمه سمية مسكينة، المرأة مستضعفة في كل في كل مجتمعات الظلم، ثم بعد أنوثتها هي أمة ومع ذلك أظهرت الإسلام. صهيب، بلال، المقداد، شريفان آمنا بالله وأسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو بكر، وخمسة من المستضعفين فيهم امرأة وأمه، امرأة أمه ضعفان أخرج الله من بينهما قوة، نعتان للمستضعفين حلاهما الله عز وجل بلباس العزة بالإيمان. المرأة كانت مذلولة في الجاهلية، فإذا كانت امرأة وأمة فهما ذلان، ومع ذلك أعزها الله عز وجل لتكون لنا نحن عبرة ولمن يأتي بعدنا إلى يوم القيامة. سمية رضي الله عنه أجمعين. قال الراوي: فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه الله بعمه أبو طالب أن يحميه، وأما أبو بكر فمنعه الله بقومه، فقد كان في منعة من قومه، وكانت سنة الله عز وجل أن لا يبعث نبيا إلا في منعة من قومه. كنا تعرضنا لبعض هذا في بعض أحاديث في بعض الآيات القرآنية. قوم شعيب لما قالوا شعيب ولولا رهتك لرجمناك، خافوا أن يدافع رهته وعشيرته وقومه وقبيلته، خافوا أن يدافعوا عنه. سنة الله عز وجل أن لا يبعث نبيا إلا في مناعة من قومه، في عزة من قومه، كي يحموه ولكي يدافعوا عنه حتى يبلغ رسالة الله. نترك إلى الأسبوع المقبل إن شاء الله، سأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بالذكرى وأن يجعلنا وإياكم من الذين تحملوا أعباء هذا الدين وأعباء الجهاد، إنه سميع مجيب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أعوذ بك من شر ما كنت أعوذ به 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 من شر ما كنت أ